السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى يعني هنحاول في هذا المجلس يعني وقفات مع بعض آيات كتاب الله سبحانه وتعالى، والغرض الأساسي من كلام النهاردة إن شاء الله هيكون تهيئة يعني القلب في التعامل مع القرآن ولا سيما في رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا جميعا رمضان، وأن يوفقنا للطاعة في رمضان، وأن يوفقنا لفهم كتابه سبحانه وتعالى والعمل به. فاللهم بلغنا رمضان وبلغنا ليلة القدر يا رب العالمين. طيب، ربنا سبحانه وتعالى في سورة النحل يقول ربنا سبحانه وتعالى في هذه السورة العظيمة، اللي بعض يعني المفسرين أو المشتغلين بمسألة حتى التفسير الموضوعي بيرى أن سورة النحل حتى بيسموها سورة النعم من كتر ما هي تفننت في ألوان النعيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن كانت هذه الآية تكررت أيضا في سورة أخرى في سورة إبراهيم، لكن سورة النحل فعلا مليئة بالنعم. وإن كان برضو مش هتدخل هذا موضوع الصورة لا، ومسألة التفسير الموضوع والخطة فيه مش ده القضية اللي أنا عايز أتكلم فيها يعني، لكن الشاهد أن السورة يعني بعض المفسرين قال عنها أنها سورة النعم، وهي بالفعل مليئة بالنعم. هذه السورة قال الله سبحانه وتعالى فيها في موطنين متقابلين، سؤال سئل للمشركين وسؤال سئل للمسلمين، وكانت الإجابات مختلفة. السؤال هو ماذا أنزل ربك؟ السؤال ماذا أنزل ربك؟ فتعالوا نشوف الموطنين كده ونقارن ما بينهم، ونشوف رد المبتعدين المعرضين عن الوحي ورد المقبلين على الوحي. أنا بحب أي درس أو أي محاضرة الواحد يستفتح بآيات بتشوق القلب تجاه القرآن، لأن كل فترة لما الإنسان بيطول عليه الأمد بالبعد عن قيمة الوحي في حياتنا، إحنا بفضل الله غالبنا متصل بالقرآن، بيقرأ القرآن، بيسمع القرآن، لكن القضية إن نعرف قيمة الوحي في حياتنا. يعني إحنا مع طول الأمد والممارسة زي الصلاة كده، بيحتاج كل فترة، أنت محتاج كل فترة، أنا محتاج كل فترة أسمع عن الخشوع. ليه؟ لأن الواحد الحاجة اللي بتتكرر في حياته بيألفها، وأسوأ حاجة في حياة الإنسان إيه في العادة؟ إنه بيألف طلوع الشمس، ما عادش منبهر، ما عادش يقول سبحان الله، بيألف خروج النبات من الطين، يعني دي معجزة، بيألف تشكل الجنين في ظلمات ثلاث، بالنسبة له ده أصبح عادي. فزي بالضبط اللي غرقان في نعم ربنا، وتلاقيه مثلا لما يروح المستشفى في اول مره او يروح مستشفى الطوارئ تلاقيه قاعد مع كل حاله بتدخل يقول الحمد لله، لما يشتغل هناك فتره ما عادش يعني بيتعامل ان الموضوع عادي، بيتعامل مع الحالات اللي حواليه على ان الموضوع عادي. طيب نرجع تاني، ان قال ربنا سبحانه وتعالى في هذه السوره قبل ما ربنا يقول واذا قيل لهم دول اللي هم المشركين ماذا انزل ربكم، ربنا قال قبلها وصف اموات غير احياء، اموات غير احياء. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيشرح لنا ليه الناس وصلت لمرحله الموات، يعني ليه القلب وصل الى هذه المرحله من الموات، اموات غير احياء وما يشعرون ايانا يبعثون، الهكم اله واحد، اعرضوا عن التوحيد، فالذين لا يؤمنون بالاخره اعرضوا عن الاخره، قلوبهم منكره وهم مستكبرون، لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون انه لا يحب المستكبرين. طبعا برضو مسألة الكبر مهمة جدا، سأصرف عن آياتي الذين إيه؟ سيكبرون في الأرض. لذلك ابن عيينة كان بيقول إن معنى هذه الآية أي سأصرف عنهم فهم القرآن، يعني أنت ممكن الواحد والعياذ بالله يصرف عنه فهم كتاب الله سبحانه وتعالى بسبب الكبر. وهنذكر برضو ده إن شاء الله في موانع التغير بالقرآن بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب وإذا قيل لهم دول اللي هم أعرضوا عن التوحيد والدار الآخرة، يعني فرصة الأمل بأن هم يرجعوا تاني، أن هم يتعرضوا للوحي. وإذا قيل لهم هنا جي الشرط إذا، هناك لما يجي مع المؤمنين مش هتلاقي وإذا، هتلاقي إيه؟ وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم. احنا عايزين نعمل مقارنة بين السؤالين، يبقى مع المشركين وإذا، إذا هنا بعضهم قال وده الغالب إن إذا هنا بتفيد تكرار السؤال ده، هم أكتر من مرة تسألوا السؤال ماذا أنزل ربكم وكانت الإجابة ثابتة، فواضح إن هم أخذوا موقف عدائي تجاه القرآن، يعني أخذوا موقف عدائي إن هم رافضين يتعاملوا أو يتعرضوا للوحي، رافضين تماما. فكلما قرئ عليهم الوحي وسئلوا عنه قالوا نفس الإجابة اللي هنشرحها الوقت. قالوا أساطير الأولين. المتقين من أول لحظة سمعوا الوحي تأثروا، مش كانوش محتاجين تكرار السؤال من أول مرة. وقيل للذين اتقوا، لأنهم كانوا خايفين من ربنا، وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خير. طيب نرجع للمشركين، وإذا قيل لهم تكرر السؤال، وكلمة قيل هنا مبنية لغير الفاعل، يعني أو بالتعبير الثاني اللي هو مبني المجهول، إن مهما كان السائل اللي بيسألهم هم برضو إجابتهم ثابتة. أساطير الأولين يعني سواء النبي صلى الله عليه وسلم بيسألهم، سواء الصحابة، أي حد، يعني ممكن يكونوا مثلا كانوا واخدين موقف عدائي من شخص، فلما قرأ عليهم الوحي قالوها عنادا، لا ده هم واخدين موقف عدائي من الوحي نفسه، جزاك الله خير، واخدين موقف عدائي من الوحي نفسه مش من القارئ اللي بيقرأ عليهم الوحي. فإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، السؤال هنا تذكيري إن الإنسان بدون هداية من الله سبحانه وتعالى يضيع. فالسؤال تذكير بأهم نعمة في سورة النعم، أهم نعمة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال، أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأعراف، إن وليي الله، أعلى صور الولاية، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. أعلى صور ولاية الله العبد أن ينزل له الوحي وأن يبصره بمعاني الوحي، دي أعلى نعمة في الحياة. أعلى صور الولاية أن يتولاك الله سبحانه وتعالى أن يبصرك بمعاني الوحي. يعني الإنسان بدون الغيث بيهلك، فكذلك الإنسان بدون الوحي يهلك، كما أن بدن الإنسان بيهلك بدون الغيث، فكذلك روح الإنسان بتهلك بدون الوحي. فجاءت الآية لتذكرهم بهذه النعمة التي أنزلها الله لهم. ولذلك جه السؤال ماذا أنزل، مش الله، مش ماذا أنزل القدير، ماذا أنزل ربكم، أي من صفات الربوبية وأنه يتولاكم، فأنزل لكم لأجلكم، أنزل الوحي لهداكم، ماذا أنزل ربكم. قالوا إيه؟ أساطير الأولين. قالوا أساطير مضمومة الأولين. لكن لما نشوف إجابة المؤمنين، وقيل للذين اتقوا، قلنا ما فيش وإذا، وقيل برضو يعني أيا كان اللي بيسألهم عن الوحي بتكون نفس الإجابة ثابتة. هنا ما قالش لهم، هناك قال لهم، لهنا قال وقيل، أظهر الصفة بتاعتهم وهي صفة الإيه؟ صفة النوم. صلوا على النبي، انتوا نمتوا ولا احنا لسه بدأنا؟ صلوا على النبي تاني، صلوا صلوا. طيب وقيل الذين ايه؟ اتقوا. من اول المصحف عندنا هدى للمتقين، وده كان حتى بيعمل اشكال عند بعض الناس، يقول لك طب ولو القرآن هدى للمتقين طب والكفار مش بيهتدوا بيه، طب ما احنا بنقرأه على الكفار. طبعا هو المعنى مختلف مش كده، لكن كلما خاف الانسان كلما اهتدى بالوحي. حتى الخوف مش لازم يكون الخوف من تفاصيل الجنة والنار او من معرفة الله المطلقة ابدا، مجرد ان انسان يتأمل في الكون، مجرد هو لسه ممكن بينتقل حتى من الالحاد، يتأمل في الكون ويفاجئ ان الكون في قمة الدقة وفي قمة الاتقان مع صرخات الروح التي بداخله، فيبحث خايف ان يعني هو متصور بدأ يوصل لحالة لا يمكن تكون الحياة عبث، ذلك التدبر اللي جه في اخر سوره ال عمران، انتج عنه ما خلقت هذا باطلا. يعني اللي هيتامل في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لازم هيخرج بالنتيجه دي، ان مش معقول ده يكون عبث، ما خلقت هذا باطلا. فبالتالي هيصل الى تنزيه الله، وبعد كده يخاف من عذاب النار. سبحانك، تنزيه ربنا سبحانه وتعالى عن النقص، لان الكون محكم، وبعد كده اكيد في دار اخره وقنا عذاب النار. ده التطور اللي بيصل بيه الانسان لما بيناوب بين الذكر والفكر. فهنا وقيل الذين اتقوا، اللي بداخلهم خوف، اللي مش عايشين الحياة عبث، اللي مش عايش غير مكترث، لا ده لما يسألوا وقيل الذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا ايه، ها قالوا خيرا. خيرا هنا جت ايه؟ منصوبة مفتوحة. وتين قالوا ايه؟ أساطير الأولين. ايه الفرق بين دي؟ ليه دي جت مضمومة؟ ليه ما يعني ليه ما قالوش ليه خير، وليه دول ما قالوش أساطير الأولين؟ العام بيقولوا هنا ان الإجابة الطبيعية كان المفروض تيجي منصوبة زي خيرا كده. ليه؟ لان خيرا دي مفعول به والفعل بتاعها محذوف، ماذا انزل ربكم، فالإجابة انزل خيرا، الله سبحانه وتعالى انزل لنا خيرا. وكلمة خيرا هنا لما جت نكرة بتفيد عموم الخير في كل حاجة، يعني هم ارادوا بكلمة واحدة فقط يجاوبوا إجابة شاملة كانهم يقولون ما وجدنا في حياتنا بعد الوحي إلا الخير. يعني من ساعة ما ارتبطنا بالقرآن ونزل علينا القرآن لم نجد في حياتنا إلا الإيه؟ إلا الخير. طيب هي سورة النحل مكية ولا مدنية؟ سورة النحل مكية ولا مدنية؟ يا جماعة سورة النحل يعني لو حتى لو الواحد ما عندوش علم تفصيلي بالمكة والمدني، لكن بيبقى فيه روح للصورة. لو الصورة مثلا مليئة بالأحكام التشريعية أو بتخاطب كثيرا أهل الكتاب بتبقى غالبا دي صورة مدنية. لو الصورة مليئة بمعرفة الله وحديث عن الدار الآخرة وقصص السابقين تكون غالبا والغالبا تكون مكية. فصورة النحل مكية، يعني صورة النحل اللي هي مكية اللي هم لسه في الاستضعاف. طبعا لما أقول مكية في المجمل لأن بعضهم اختلفوا إن الله يأمر بالعدل والإحسان في بعض آياته، لكن المجمل مكي. فلما يكون هم لسه في الاستضعاف ولسه لم يروا التمكين وفي قمة التعذيب وبيقولوا خيرا، يبقى هنا لا يقصدون مجرد الخير الدنيوي. واضح؟ هم لا يقصدون مجرد الخير الدنيوي، لكن هم وجدوا خيرا في حياتهم، اكتشفوا أنفسهم. ونتكلم على معنى اكتشف نفسه دلوقتي، عرف قيمته، عرف حقيقته. لما واحد يعرف قيمته بيستريح. فهنا قالوا خيرا وجد منصوبة، يعني دي إجابة طبيعية، أنزل خيرا ووجدوا الخير في تفاصيل حياتهم فقالوا خيرا. التانيين لو كانوا جاوبوا بالنصب كانوا اعترفوا أن ربنا أنزل شيئا، فكأن إجابتهم، وده من إعجاز القرآن إنه مبني على الإيجاز دايما، لما قالوا بالضم أساطير الأولين معنى الكلام بتاعهم، الكلمة دي اختصرت معنى الجملة هنا، أن الله لم ينزل شيئا ولكن الذي تقولونه هو أساطير الأولين. يبقى كلمة أساطير الأولين دي معناها إيه؟ لما جت بالضم ده معناها إيه؟ إن هما بينفوا أن الله أنزل شيئا. يبقى ماذا أنزل ربكم؟ كأن في جملة محذوفة، الله لم ينزل شيئا. أمال إيه الكلام اللي بنقرأه عليكم ده؟ ده أساطير الأولين. وخد بالك من اللفظة بتاعت أساطير الأولين، هما كان ممكن يقولوا كذب. لا، ده كلمة أساطير الأولين، الجملة المضاف المضاف إليه ده بيعطي معاني كثيرة جدا. لذلك قبل ما أشرح المعاني اللي فيها، شوف الآية اللي بعدها، مجرد الكلمة دي بس وجابوها بصيغة الضم بمعنى جت مرفوعة أساطير الأولين، إن ربنا لم ينزل شيئا. الكلمة دي، مجرد الكلمة دي، إيه الآية اللي بعدها؟ ليحملوا أوزارهم كاملة. يعني الكلمة ده هي تسببت في أوزار عظيمة، وتسببت الكلمة ده هي تسببت في ضلال أمم، ليحملوا أوزارهم يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. يبقى مش بس هم حملوا الأوزار، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، مش بس حملوا أوزارهم، لا، ده الكلمة دي كانت سبب في ضلال كثير من الناس، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. هذه الكلمة كانت مكرا، قد مكر الذين من قبلهم، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقه. ليه الكلمة دي مكر وليه الكلمة دي ضلت الناس؟ لأن معنى أساطير، أول حاجة إن ده معناه إن الأسطورة الشيء اللي مش واقعي، الشيء الغير قابل للتطبيق، ودي أسوأ نفسية تتعامل بها مع الوحي، ودي نتكلم فيها إن شاء الله. أسوأ نفسية تدخل بها القرآن إنك بتتعامل مع آيات غير قابلة للتطبيق على الواقع. يعني أنت بتيجي تنتشي فقط كده، يعني بتعمل دماغ وخلاص، لكن إن القرآن يتحول إلى واقع في حياتك، لا لا، ده مش ممكن. يعني حلو قوي قوي إن أنا أفهمه، ده يعني إحنا نحمد ربنا كمان هطبقه، لا، هو إحنا بنتعامل زي بالظبط. مثلا الواحد ما احيانا ايه ممكن يسمع دروس كتير فيها مثلا جهد السلف في العباده، فاحيانا من كتر ما سمع جهد السلف في العباده او قرأ خلاص بقى بيتعامل مع الموضوع ده على انه ايه اساطير الاولين. يعني بقى بيتعامل هو مستحيل هيطبق الكلام ده اصلا. يعني بالظبط واحد يعني معظم وما عندوش اي عضلات، وبعدين دخل لقى ناس بتشيل 200 كيلو و300 كيلو والجيم، ايه ده؟ فقعد يتفرج. يعني هو مستحيل ان هو يوصل للحاله دي، فتعامل ان الموضوع بالنسبة له منتهي. ففي ناس بتتعامل مع الوحي كده، ان يعني وده هتكلم ان في مسألة التغيير بالوحي، ان هو بالنسبة له ده مستحيل يطبق، ده اساطير. فتخيل ان الكلمة دي لما قالها المشركين كانت اوزار عظيمة، وتسببت في ضلال كثير من الناس. ولو يسمعوا الكلام أول حاجة إنه غير قابل للتطبيق، تاني حاجة الأولين دي معناها إنه قابل الاختراع، يعني ممكن يتعمل زيه. فكلمة أساطير الأولين دي بتدل على حاجتين، أول حاجة إن هذا الكلام غير قابل للتطبيق على الواقع، تاني حاجة لو نشاء لقلنا مثل هذا. يعني احنا على فكرة عادي، ده كلام قاله الأولون ونستطيع أن نقوله. ودي أخطر نقطتين لما يحبوا يضربوا في الوحي ويضربوا في النقطتين دول، إنه كلام ممكن نقول زيه، وإن الكلام ده أصلا عبارة عن قصص وأسطورة غير قابلة للنزول على أرض الواقع. اللي ده مبحث بقى طويل، إزاي مثلا العلمانيين أو الحدثيين بيتعاملوا مع الوحي. فكان في مصطلح كده اسمه أسطرة النص، إن هو عايز يحسسك إن النص ده هو عبارة عن أسطورة، ده تاريخي، يعني اللي هما بيقولوا عليه تاريخية النص، إن النص ده اللي هو الوحي بتاعنا ده نزل لزمان غير زماننا، فلا يطبق في واقعه. فكل ما تيجي تقوله قال الله تعالى يقولك لا لا لا، ده مش لينا، ده كان للتاريخ، ده للزمان، ده مش للواقع، ده مش عشان نحيا بيه الآن، لا، ده اللي كان عصر الصحراء وعصر الجمال، لكن ده ما ينفعش معانا. فدي من أكبر الأوزار اللي بتضل كثيرا من الناس عن الوحي. يبقى لما قالوا أساطير الأولين كانوا بيضربوا في حاجتين، أول حاجة إن هم بيقولوا إن القرآن غير قابل للتطبيق، تاني حاجة إن نستطيع أن نأتي به لو نشاء لقلنا مثل هذا زي ما في سورة الأنفال. لكن التانيين وقيل الذين اتقوا ماذا أنزل ربهم، قالوا أي أنزل خيرا، وقالوا جابوها نكرة يعني تفيد العموم والشمول، أنزل خيرا عظيما، ونكرة هنا بتفيد التعظيم، نكرة على حسب سياقها، هنا بتفيد التعظيم، أنزل خيرا، قالوا خيرا. لما أيقنوا إن الوحي عكس الحاجتين دول بقى، عكس أساطير الأولين، أن الوحي منزل من عند الله، لأنهم قالوها بالنصب هنا مش بالرفع، أنتوا معايا ولا معايا؟ يبقى لما هنا قالوا خيرا، لما قالوها منصوبة يبقى بيعترفوا إن ده من عند الله، ده مش من الأولين، هذا من عند الله، أي أنزل خيرا، يبقى عكسوا كلمة الأولين. ولما قالوا خيرا يعني يطبق وجربناه وأتى بالخير لنا في حياتنا، يبقى ما طلعش أساطير. يعني خيرا هنا بس المنصوبة دي بتضرب عكس، تضرب في كلمة أساطير الأولين عكسها تماما، يعني جاءت منصوبة أي أنزل الله هذا الوحي، ليس من كلام الأولين، ثم هذا الوحي قابل للتطبيق، بل طبقناه، مش بس قابل للتطبيق ولا يأتي بالخير، لا، قابل للتطبيق ويأتي بالخير المطلق العظيم، لأن جاب صفة النكرة في حياتنا. قالوا خيرا، لما أيقنوا بالحاجتين دول وبدأوا يطبقوا، جاءت بعدها على طول للذين أحسنوا في هذه الدنيا، بدأ يصل إلى مرتبة الإحسان، إنه بيتعامل مع الوحي إنه من عند ربنا وإنه قابل للتطبيق، وبدأ يطبقه في حياته، فوصل إلى مرتبة الإحسان، أن يعبد الله كأنه يراه. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولما ارتبط بالوحي مفاهيمه تغيرت، وبدأ المركز في حياته هو الدار الآخرة. بعد كده إيه؟ ولا دار الآخرة خير ولا نعمة دار المتقين جنة عدن. يبقى إذن ماذا أنزل ربكم؟ إحنا نقول إيه؟ خيرا. لكن المعرض عن الوحي اللي شايف إن ممكن إيه يعني ده كلام لو نشاء لقلنا مثل هذا، أو الكلام ده أصلا يعني غير قابل للتطبيق، ده يقول والعياذ بالله أساطيره الأولين. يبقى إحنا قلنا في هذه الصورة العظيمة اللي تحدثت عن النعم، إن ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا بهذه النعمة العظيمة ويكرر الكلام فيها عن الوحي في سورة النحل، وأيضا في سورة الإسراء والأربعة، يعني النحل والإسراء والكهف فيها كلام عن الوحي كثيرا، فيها كلام عن القرآن كثيرا، والسورة اللي في النص سورة الإسراء أكثر سورة جت فيها كلمة القرآن. طيب لما نيجي نشوف أيضا سورة من اللي تكلمت عن النعم أيضا والآلاء، فبأي آلاء ربكم وتكذبان، سورة الرحمن، فجأة أيضا أن هذه السورة اللي افتتحت بهذا الاسم العظيم، السورة اللي مليئة بالرحمات، الرحمن، الواحد بيتصور الترتيب الزمني، يعني طبيعي ان الانسان الاول يخلق او يتولد، وبعد ما يخلق او يتولد يتعلم النطق الاول، وبعد ما يتعلم النطق بعد كده بنعلمه القران. مش ده الترتيب الزمني اللي بيحصل في حياتنا؟ يعني تلاقي مثلا انت ترزق بطفل، ده الاول اتولد خلق، بعد ما الطفل بيتولد بعد كده يبدا يكبر سنه سنتين، يبدا يبرطم بكلام غريب ويبدا يجيب مصطلحات غريبه، كلمه من هنا على كلمه هنا. اول لما يبدا يبين تبدا احنا تعلمه القران. فكان المتوقع الرحمن خلق الانسان علمه البيان، ها بعد كده علمه القران، يعني يجي القران رقم 3، الخطوه رقم 3. لكن تفاجئ ان القران يجي خطوه رقم 1 قبل خلق الانسان وقبل تعليم البيان. يعني ده هنا، وكان الامام الاصفهاني التقط المعنى ده، الرحمن علم القران قبل خلق الانسان علمه البيان. ليه؟ في حين ان الترتيب الزمني مش كده، يعني ترتيب الاحداث في الحياه مش كده. ليه جت علم القران قبل خلق الانسان وقبل تعليم البيان؟ لانه لن يصبح انسانا اصلا بدون القران، ومهما تكلم بكلام لن يستطيع ان يقول بيانا او ان يبين بيانا حقيقيا الا من خلال الوحي. فلن تكتمل انسانيتك الا بالاقتراب من الوحي. يعني الانسان اللي ابتعد عن الوحي واعرض عنه، والعياذ بالله، هو بينزل الى مرتبه الانعام، هو بيكفر باعظم نعمه، هو بيبتعد عن اعلى رحمه، لان دي الرحمن. هو بيبتعد الان عن اعظم رحمه من رحمات الله سبحانه وتعالى، الرحمن علم القران. فبالتالي لما بيعرض عن الوحي فبيصبح والعياذ بالله كالانعام، وبينزل الى مرتبه اقل من مرتبه الانسان، فقد انسانيته، فقد هويته. زي ما احنا قلنا الانسان لما قلنا قالوا خيرا، اي انزل خيرا، عرف نفسه، بيكتشف نفسه. الانسان يا جماعه بدون وحي مشوه، مسخ، فطرته ممسوخه. الانسان والمتتبع لاحوال الانهيار الاخلاقي في الغرب او حتى في الشرق بعيد عن الوحي بيجد ان الانسان بيدمر. الانسان كانسان، الطفل بيدمر، والمراه بتدمر، والرجل بيدمر، كل شيء بيدمر، لان كل شيء لا يفعل ما خلق له، كل مخلوق بيدمر، المخلوقات كلها بتدمر. عارفين حديث الرجل اللي كان في حديث البخاري، كان بيركب ركب على بقره وضربها، قعد ركب على بقره وضربها، فالتفتت اليه البقره وقالت سبحان الله إنا لم نخلق لهذا، لقد خلقنا للحرث. تعجب الرجل وطلع فزع للنبي صلى الله عليه وسلم، حكى له فقال صدقت بذلك أنا وأبو بكر وعمر. الشاهد هنا، الحديث طويل وفيه معاني كثيرة، الشاهد هنا عايز جملة إيه؟ إنا لم نخلق لهذا. هو الرجل عايز يغير أصل خلقة البقر، عايز يحولها لجمل. قلت له لا مش دوري، معرفش عن كده. إنا لم نخلق لهذا، لقد خلقنا للحرث. فمع الفارق في التشبيه، كل مخلوق خلق لشيء. فلما الإنسان لا يقوم بوظيفته، لا يقوم بالعبادة، هذا القلب لا يجد بداخله الخوف والوجل والمحبة تجاه الله سبحانه وتعالى، بيكون ممسوخ، بيشعر بألم، بيشعر بأذى. اللي بيبين الوظائف هو الوحي. فلما بيبتعد الإنسان عن الوحي بيفقد إنسانيته، بتحول إلى مسخ. أيا كان المنتج، المنتج عبارة عن جزء إنسان وجزء حيوان، المنتج عبارة عن أنعام، المنتج عبارة عن شهوات، عن شهواني، أيا كان المنتج، المهم هو مش إنسان، مش ده الإنسان اللي ربنا خلقه، يعني مش ده المخلوق اللي ربنا خلقه وأراد له وظيفة معينة. فلما بيعرض عن هذه الوظيفة بيفقد قيمته، خسر أنفسه، فقد القيمة بتاعته. فلذلك جاء الرحمن علم القرآن الأول وبعد كده خلق الإنسان. قلنا الإنسان بدون وحي فقد إنسانيته، والإنسان بدون وحي لا يستطيع أن يبين. يعني مهما أوتي الإنسان كلاما وقال كلاما حسنا وتكلم بكلام منمق وغير ذلك، هو لا، يعني هذا الكلام لا يفيد شيئا طالما أنه بعيد عن الوحي. يبقى اللي عايز يبين ويتكلم بكلام يعني هو عبارة عن حق فليتكلم بالوحي أو يبين للناس الوحي. ذلك كانت وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، يتلو على الناس آيات الله، دي الوظيفة رقم واحد. بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ يتلو على الناس آيات الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس، سورة يونس، نداء عام لكل البشرية، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. يبقى أول حاجة جت آيات تدفعك، الوعظ في معنى من معاني الدفع، موعظة بتخلق بداخلك دافع وواسع، موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. يعني الأول الإنسان عايز يسير في طريق، أنا عايز يسير في طريق مش قادر أسير في طريق، فتأتي الآيات تصنع بداخلك دافع أنك تسير في طريق، دي الموعظة. طيب أنا بداخلي موانع، يعني أنا بداخلي شهوات، بداخلي شبهات، وشفاء لما في الصدور. وهنا التعبير القرآني مبهر، مش ودواء لما في الصدور، لأن الدواء ممكن يجيب نتيجة ممكن ما يجيبش، لا، ده اللفظة جت بالنتيجة، الشفاء يعني اللفظة جت باستعمال كلمة الشفاء، يعني مش لسه الدواء هيجرب ونشوف هيجيب نتيجة ولا لا، لا، ده القرآن سمي شفاء. طب لما أتعامل مع الوحي ولا أجد شفاء لما في صدري، يبقى المشكلة عندي، المشكلة ليس في هذا الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، في هذا الخير وشفاء لما في الصدور. بعد كده خلاص بتسير هدى، وجدت الطريق وبتسير في الطريق، وهذا الهدى وهذا الطريق محفوف بالرحمات، وهدى ورحمات للمؤمنين. بعدها على طول اللي قبل هذه الموعظة وهذا الشفاء وهذا الهدى وهذه الرحمة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخيروا مما يجمعون. طيب كل الآيات اللي أنا تكلمت دي، ده من تشويق القلب للوحي والإقبال على القرآن. طيب أنا أشرح لكم تصور سريع كده، كنت قلته في أكتر من درس، تصور عن السنة بتاعتنا، السنة الهجرية بتاعتنا كده. طبعا السنة التاريخية كتاريخ بتبدأ من محرم، ومسألة الهجرة وإحنا التاريخ بتاعنا الهجري، وليه التاريخ من الهجرة، دي كانت فصلت فيها في خطبة لماذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا بقى بنتكلم عن السنة ممكن نسميها السنة الإيمانية، اللي هي بتبدأ من رمضان، لأن خاتمة هذه السنة رفع الأعمال أو سنة الأعمال أيا كان هنسميها إيه، السنة بترفع الأعمال في شهر شعبان. فلما ترفع الأعمال في شهر شعبان يعني كده إن دي كانت آخر، ده كان آخر شهر فيه الأعمال، يعني أعمالك بتبدأ تكتب مرة أخرى كسنة للأعمال من شهر إيه، من شهر رمضان. طيب ليه البداية من رمضان؟ بل ليه بداية الدين بتاعنا أصلا كان في رمضان؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غار حراء، تخيل المشهد، النبي صلى الله عليه وسلم كان معترض على أشياء كتير بتحصل في المجتمع حواليه، وما كانش معاه وسائل تغييرية، هيقول لهم إيه، مش عارف يقول لهم إيه، فاكتفى بالانعزال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بينعزل عن المجتمع ويطلع بعيدا، يصعد يرتفع عن المجتمع لغار حراء ويتحنث الليالي ذوات العدد. هو معترض على الوضع ده لكن معوش وسائل التغيير ده. وكان قبل هذه اللحظات، قبل نزول جبريل عليه، كان يسمى بالأخلاق بتاعته، كان بيسمى بالإيه؟ بالأخلاق الصادق الأمين. كان بيصعد النبي صلى الله عليه وسلم لذوات العدد، وكان أيضا قال بعض كتاب السير كان يصعد في رمضان وبيجلس في الغار في أيام رمضان. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى في تعريف شهر رمضان، شهر رمضان الذي اسم الوصول هنا بيعرفك ايه هو شهر رمضان، انزل فيه القرآن. لذلك قال بعض اهل العلم الآية دي ليها اكثر من معنى، منها ابتدأ نزول القرآن في شهر رمضان على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى على هذا القول، النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذه الكلمة، كلمة اقرأ، سمعها في رمضان. لما إنا أنزلناه في ليلة المباركة، إن في ليلة القدر زي ما قيل إن هو نزول القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، بيت العزة في السماء الدنيا، قيل أيضا إن كانت اللحظة الأولى اقرأ للنبي صلى الله عليه وسلم كانت في رمضان. فالبداية على هذا القول، البداية بداية هذا الدين، بداية هذه الكلمة كانت من رمضان. إيه اللي حصل في رمضان؟ اللي حصل انا قلت لكم هنحاول نتخيل كده السيناريو بتاع السنه بتاعنا، ازاي ربنا سبحانه وتعالى مرتب لنا السنه وعمل لنا مواسم، المواسم دي بتساعدنا في الوصول الى الله سبحانه وتعالى. يبقى اخر شهر عندنا شهر شعبان، بترفع فيه الاعمال. البدايه عشان تكون البدايه صح، ودايما لما بتكون الانسان له بدايه محرقه بتكون النهايه مشرقه، فالبدايه بتكون بدايه سخنه، البدايه من رمضان. طيب رمضان النبي صلى الله عليه وسلم كان، نرجع تاني للمشهد، النبي صلى الله عليه وسلم كان مبتعد عن المجتمع، يتحنث الليالي ذوات العدد، يتقلل من الغذاء، مبتعد حتى عن الشهوة المباحة، كان يبتعد حتى عن زوجته، وبعيد عن ضغط المجتمع ومنعزل. وفي هذه اللحظات جاءه جبريل وضمه، ضمة دي أو العصرة دي تجعل الإنسان لا يفكر في شيء إلا في هذا المخلوق الذي أمامه، يعني عارف جمع للتركيز تماما،
يعني لما تتضغط فتنسى كل حاجة، خلاص ممكن تموت. فهذه الضمة أخرجت كل ما بداخل النبي صلى الله عليه وسلم من أي تفكير آخر، هو الآن مستعد تماما لتلقي هذه الكلمات، زي قول الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، زي ابن عباس بيقول لا يحدث نفسه بغير القرآن، هو الآن مستعد للتلقي، مركز تماما، مفيش أي شيء بيشغله، مفيش أي تشويش، مفيش أي تفكير آخر، هو مركز تماما لتلقي الوحي. في اللحظة دي قال له جبريل بعد الضمات المتتاليات، قال له جبريل اقرأ. سمع الآيات، ومن عائشة بتقول في البخاري فراجع بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، يعني ما سابش الآيات في الغار ورجع ما نساش الكلام، لا راجع استصحب الباقي المصحبة دي، راجع بهن يرجف فؤاده وتزمل أو تدثر، وبعد كده قم الليل، وبعد كده قم فأذن، أي كان الترتيب، أنا هنا مش مشغول بالترتيب الأول. فكانت القومة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك أصبح اسم النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ رسول الله، يعني الوصف هنا مش بس الصديق الأمين، لا أصبح أنه سمي بالرسالة التي يحملها النبي صلى الله عليه وسلم. أصبح هنا الاسم مختلف، ليه؟ لأنه بقى عليه ظهور، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أصبح هنا الأمانة ثقيلة، ألقي عليه مهمة عظيمة، فسمي بهذه المهمة. ما هي هذه المهمة؟ أنه يحمل رسالة. ما هي هذه الرسالة؟ هي القرآن. يبقى سمي، أصبح الاسم رسول الله، أي حامل رسالة من الله سبحانه وتعالى إلى البشر، وهذه الرسالة هي القرآن. ده أصبح وصف النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الكلمة التي جاءت في رمضان. يبقى رمضان ربنا جعل لنا رمضان له حكم عظيمة سبحانه وتعالى، ومن هذه الحكم وكأن رمضان هو محاكاة للحظة نزول القرآن الأولى. رمضان بنصوم، مفروض نتخفف، مفروض يعني نتخفف من الطعام، نتخفف من الشراب، نبتعد عن الشواغل، وكل ما بتقرب من آخر رمضان كل ما المفروض أنت بتزود في ده لغاية ما تصل إلى مرحلة الاعتكاف وحدك بعيد عن الشواغل تماما. الضمة بقى، الضمة دي في الاعتكاف، أن تترك كل الشواغل وتكون مركز تماما ولا تحدث نفسك بغير القرآن، وتبتعد عن ضغط المجتمع وأفكار المجتمع وتقاليد المجتمع، لأن أنت بداخلك موانع منعك من تلقي الوحي. الوحي كلام تقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. نتكلم إن شاء الله يعني أختم بيها يعني في مسألة التغير بالوحي. احنا مش عارفين قيمة القرآن، يعني يا جماعة القرآن، يعني حتى انا بتكلم هنا على طالب الإيمان، يعني بتكلم على طالب الثبات، بكلم الملتزم، بكلم العايز دين. هنا ازاي شخص بيبحث عن الإيمان وبيبحث عن الارتقاء في الدين ومش عارف قيمة الوحي في ده؟ أليس كان القرآن كافيا لتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني عارف لما اقول لك مثلا ايه، يعني ولا المثل الأعلى مع الفارق، عشان أقول لك الشيخ العالم فلان الفلاني لما بيحب يزود إيمانه بيقرأ الكتاب ده، فتقول بجد يعني العالم الفلاني اللي ملأ بعلمه أرجاء الأرض الكتاب ده بيحتاج يقرأ عشان يزود إيمانه، أنا عايز أقرأ. فتخيل لما أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج إلى الوحي ليثبته، أنت متخيل؟ الوحي ده، القرآن الذي بين أيدينا، جعل عمر يسقط مغشيا عليه، وجعل قلب جبير بن مطعم قال كاد قلبي أن يطير، يعني كان القرآن كافيا لهم. يعني اللي بيدور على الإيمان وبيدور على الترقي، طب ما هو جماعة القرآن ده هو اللي أثر في هؤلاء الناس، في خيرة الناس، وما احنا مش بيأثر فينا ليه؟ وما احنا لسنا، ده انا بتكلم على الوقت ايه، اهل الإيمان اهل الدين، إنه هو أحيانا يرى أن القرآن ليس كافيا للارتقاء، يعني شايف أنه مش كافي. مش بتكلم أنه هو ما يروحش يقرأ حاجات أخرى، لا بالعكس، لابد أن يتوسع ويقرأ في كتب أخرى، لكن أقصد أنه هو تكلم عن القرآن نفسه هو مش عارف قيمة الوحي في حياته. طب القرآن كان كافي، كان كافيا لهم. طيب يبقى إذن تعالوا نرجع تاني لتخيل السنة. يبقى رمضان ربنا قدر لنا ظروف تغل فيها الشياطين وتسلسل فيها الشياطين، تفتح فيها أبواب الجنة، تغلق فيها أبواب النار، التغيير هنا من رحمة ربنا كمان في رمضان. عارف لما تكون انت في اول الطريق ضعيف، فربنا خلى في اول رمضان العدو ضعيف قصادك تصفد الشياطين، والمجموعة كلها بتصوم، يعني مش لوحدك تصوم ولوحدك تصلي تراويح، لا شرع لنا واستحب لنا في رمضان احنا نصلي مع بعض جماعة كل يوم بعد العشاء 11 ركعة، لانك لو صليتها لوحدك مش هتقدر، ولو اخرتها وروحت هتنام، فشرع لنا ان احنا نصلي التراويح. شوف البداية، بداية فيها نوع ان ربنا اضعف عدوك وفتح لك ابواب الجنة وينادي مناد كل يوم يا باغي الخير اقبل، والمجموعة دايما التغيير الجماعي اسهل من التغيير الفردي، يعني دايما الواحد لما بيبقى مع مجموعة بيبقى اسهل عليه، المجموع كله الامة كلها تنتظر اذان الفجر وتنتظر اذان المغرب وتصلي التراويح ومع الاصوات الجميلة، كل الروح دي بتساعدك على ان انت تبدأ الطريق تنطلق فيه، فتبدأ برمضان وتتلقى الهدى والنور في شهر رمضان. نجد ان رمضان مسألة الاعتكاف مثلا في آخر شهر رمضان، الاعتكاف من العكوف هو طول المكث لدرجة ان ممكن ظهرك يتني معقوف او المعكوف فيه انثناء، فالعكوف على الشيء انك تظل زي ما كانوا ومن الاشياء اللي بتتعب الواحد ان عاكفين لما جت في القرآن جت مع المشركين على الاصنام، يعني شوف جهد اهل الباطل للعكوف على اصنامهم، قالوا نعبد اصناما فنظلوا لها ايه عاكفين، يعني تخيل العكوف جمع جهد اهل الباطل في عبادة اصنامهم. طب واحنا احنا ليه ظهرنا ما يتناش من القعدة على المصحف في العشر الاخر؟ ليه ما تقعدش فترة طويلة؟ ليه ما تتعبش المكث مع القرآن في العشر الاواخر؟ فرمضان تجد ان الـ طبعا مش معنى اللي انا هقوله ده ان ما يبقاش فيه عمره، ما يبقاش فيه جهاد زي ما كان في غزوات بدر، لكن غالب معنى كلمه الاعتكاف هو المكث في المسجد. فرمضان شهر البدايه هو شهر حاله من الاستقرار شويه عشان تتلقى الوحي، عشان انت بقيت الطريق بقيت السنه انت حققت الاستبصار في رمضان. موسم الحج هو موسم حركه، موسم الحج موسم سفر وترك الاوطان وترك للبلاد، وبعد كده تروح، والحج على تروح الاول منى، وبعد كده تروح عرفه، وبعد كده تروح مزدلفه، وبعد كده ترجع منى وتروح تطوف طواف الافاضه، وبعد كده ترجع تبيت في منى وترجم رمي الجمار على طول 3 ايام. الحج موسم حركه، رمضان موسم ايه؟ اعتكاف وتلقي للوحي. الحركه تاتي بعد رمضان، الحركه تيجي بعد ايه؟ بعد الاستبصار، يعني الاول تقعد تستبصر ترى النور فتتحرك. فموسم الحركه عندنا جه بعد موسم الايه؟ الاستبصار. والحج بيبدا امتى؟ الحج اشهر، الحج بيبدا اشهر الحج امتى؟ شوال. الحج اشهر معلومات، شوال وذي القعده وذي الحجه، سواء اللي قال 10 من ذي الحجه او ذي الحجه، يبقى المفروض تتبع العمل، تتبع العلم العمل على طول، يعني بمجرد ما بتخلص رمضان تبدا تتحرك، تبدا تنشر المعاني بقى اللي انت تلقيتها، امال هتفضل تتلقى وخلاص؟ تبدا تنشر المعاني اللي انت تلقيتها، وتبدا بقى ايه؟ خلاص اتدربت على الاستبصار، واتدربت على في موسم الحج على الحركه، وبعدين كمان على الحركه عشان ما تفقدش الايمان، هتجد ان من اكثر العبادات المرتبطه بالحج عباده الذكر. الحركه العباده اللي يناسبها الذكر. اتعلمت انك تقعد في مكان وتتلقى الوحي، وتعلمت انك تتحرك وانت بتذكر، قضي بقى السنه كده، قضي السنه كلها عباره عن قاعد بتراوح بين قيام الليل ده اشبه برمضان، وبالنهار تتحرك ده الحج، تقوم الليل وتتحرك، تقوم الليل وتطبق، تتلقى معاني وتطبقها، تتلقى معاني وتطبقها، تيجي على شعبان خلاص انت بتشحر كده، انت كده بتفضي خلاص في اخر شعبان، ترفع الاعمال تبدا دوره جديده. محتاج ايه؟ كورس مكثف، يعني مش يعني محتاج الاول قبل ما تبقى قيام يومي كده بالليل ليليا تبقى بتاخد قيام، لا انا عايز الاول جرعه مكثفه كده تاخدها في رمضان، بعدين جرعه مكثفه للحركه تاخدها في الحج، وبعد كده تنطلق، وبعد كده تعاد تاني. دي السنه بتاعت المؤمن. اليوم بقى المصغر بتاع المؤمن بيبدا من الليل، زي ما السنه بتاعتنا بدات من رمضان، اليوم بتاعنا بقى بتاع المؤمن بيبدا من الليل، وانتوا عارفين كده ان اليوم يعني ليله، يعني احنا دلوقتي النهارده ايه؟ ليلة الجمعة، لذلك استحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم النهارده من الليل. يبقى احنا بتبدأ من الليل، فيومك بيبدأ من الاستبصار الليلي. الدنيا كلها مظلمة وانت قاعد بتستبصر، بتتلقى النور، تنزل الملك سبحانه وتعالى، بتقوم الليل بالوحي، بتتلقى القرآن، بالنهار تطبق تتحرك، ده الحج، وبالنهار عشان ما تقعش في المعاصي وتستذكر المعاني بتمارس عبادة الذكر. فأنت طول النهار تعمل وتذكر، وبالليل تتلقى. ده اليوم المؤمن، ودي سنة المؤمن. المؤمن يتلقى ويطبق، يتلقى ويطبق، يستبصر ويتحرك. هو ده المؤمن، دي حياة المؤمن، ان هو بالليل يستبصر وبالنهار يتحرك. بالظبط كده، هي دي اللي في اول ما انزل على النبي صلى الله عليه وسلم يتعلموا، ان هو ده اليوم بتاعهم. قم الليل الا قليلا. ليه؟ لانك هتاخد كلام تقيل بالليل، ان سنلقي عليك قولا ثقيلا. طب وبالنهار انت هتتحرك سبحا، تسبح بين الناس، ان لك في النهار سبحا طويلا. طب وبالنهار اعمل ايه؟ واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيل. يبقى هو ده اليوم، ده تركيبة المسلم سواء على مستوى السنة او على مستوى اليوم، هو نفس الشيء. طيب المشكلة اللي بتحصل ايه بقى؟ طولت عليكم جدا كده، صح؟ احنا بقى لنا قد ايه؟ طيب يعني استنى ربع ساعة. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى اذا موسم رمضان هو موسم التلقي لهذه المعاني. المشكلة ان احنا نخسر الموسم ده، ما تركزش في رمضان، ما تحصلش على الفترة الخالية، خالية الذهن، الضمة اللي بتضم فيها، تفرغ كل الشواغل دي، ما بتحصلش عليها للأسف. يعني المشكلة دايما مش انك تدي وقت للقرآن، لا، انك تدي وقت نفسي للقرآن، مش الفراغ الوقتي. يعني ممكن تسأل واحد، هتدي رمضان، هتدي القرآن قد ايه في رمضان؟ هتدي له امتى؟ انا عاد اصل ده موسم، هتعمل ايه؟ فيقول لك خلاص انا هدي له على ظروف الشغل وماشي، ها ساعة قبل المغرب، مفيش مشكلة، ساعتين من العصر للمغرب، ايا كان كل واحد وظروفه، من الظهر للمغرب، ساعة قبل الفجر، ساعة بعد الفجر، من المغرب للعشاء، ايا كان. طب جميل، ساعة ساعة، يعني الساعة دي هتقفل فيها موبايلك وما تفكرش في اي حاجة غير انك تتلقى القرآن. يعني الساعة دي ساعة، يعني عارف كان في طلبة زمان بعد ما كان يجي يذاكر، تلاقي طالب يقول لك انا هذاكر ايه 8 ساعات 10 ساعات، تفاجئ انه قاعد ال 10 ساعات صفيه على كام؟ على نص ساعة او ساعة. ليه؟ يجي يقعد يرد على التليفون، يجي يقعد دلوقتي يقول لك هبعت اعمل بوست، بعد كده يجي تلاقي يجي يقرا القران يقول لك الله الايه دي عجبتني جدا انا لازم اعمل لها شير حالا دلوقتي، وبعدين شير نشر الخير. طب يا عم خلص وبنشر الخير على بعضه، لا النشر مش عارف ايه. طب جاله تعليق، لا انا لازم ارد على التعليق، وبعد كده واحد قال له الايه دي مش عارف، يقول له انت غلطان، ويمسكوا في خناقه بعض، وساب طلع بره، ساب القصه دي كلها ليه؟ يعني هو الشيطان خد بالك دايما عايزك ما تركزش. هتيجي تقعد، جرب تقعد في المسجد المغرب العشاء اي عباد، هتلاقي يعني الامم المتحده مستنياك بره، انت هتحس الشيطان هيحسسك ان الدنيا مقلوبه مستنياك بره، وان الساعه اللي انت قعدتها في دي دمرت العالم واخرت المسلمين وكانت سبب في سقوط الاندلس. يعني الشيطان هيحسسك ان الساعه اللي انت قعدتها دي كل حاجه اتدمرت، وان ده مش الدين، وان وعدك ده غلط. انت يا سلام لو قاعد، وده بتبقى من نعم ربنا عليك، ان يبقى مسجد ما فيش فيه شبكه مثلا، تبقى انت متخيل زي اللي احنا قاعدين فيه كده، تبقى انت متخيل بقى ان اكيد بيتصلوا بيك، واكيد الشيطان دايما يهول، واكيد الدنيا مقلوبه وزمانهم بيقولوا انت مش عارف حصل لك ايه، وبعدين تطلع تفتح ما فيش حد اتصل عليك اصلا، ولا حد معبرك، انت اقل من كده بكتير على فكره، ولا اي ولا يعني ولا انت سبب في اي حاجه. فالشيطان دايما عايزك، فانت تيجي تقرا قران، لذلك ربنا بيقول ايه؟ هتقرا قران ركز، فاذا قرات القران اعرف ان الشيطان هيجي لك. ايضا في سوره النحل، فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لازم تتحصن، الشيطان مش هيسيبك تتلقى. يا جماعه، مجرد ان مجموعه من الناس، شباب عاديين، ناس ايا كان سنهم، كبار صغيرين، ايا كان في اي مكان في العالم، في جنوب افريقيا، في ولايه في امريكا، في ايا كان، وراحوا زاويه صغيره وقعدوا وفتحوا مصاحف وقالوا تعالوا نقرا ونتدارس، ده حدث كوني. على طول الملائكة تأتي وتحفهم ويذكرهم الله في من عنده، وتتنزل السكينة وتغشاهم الرحمة، حدث. يعني ده حدث، والملائكة تحوط عليهم عشان الشياطين، ويذكرهم الله في من عنده، ده حدث. فده حدث عظيم، انك تمسك المصحف وتتلقى الوحي، ده حدث. شيطان خايف منه، شيطان خايف من ده، فمش هيسيبك. هيقعد يشغلك، فكر في كذا، طب هتعمل ايه في كذا، طب فتيجي تدي وقت للقرآن في رمضان. انا عايزك تدي وقت حقيقي ايا كان الوقت، مع احترام كل الظروف، ايا كان الوقت، المهم يبقى وقت بجد. الساعة تبقى ساعة لا يحدث نفسه بغير القرآن، فراغ نفسي للقرآن بعد الضمة بعد العصر، زي ما ضم النبي صلى الله عليه وسلم، ضمه جبريل وقال له اقرأ، او انت محتاج تفرغ كل المشاغل، تضم الضمة دي وعلى كده تقرأ. قبل ان يقول له جبريل اقرأ، ضمه جبريل ثلاث ضمات، انت محتاج تفرغ نفسك تماما. لان احيانا المشكلة، ودي بقى اللي قلت لكم هنختم بيها، موانع التغيير بالقرآن. طب بما ان رمضان ده الموسم، وانت شرحت لنا فكرة السنة، وكلمتنا في اول الدرس عن قيمة الوحي، وانه خير، وانه هو الرحمة من عند الرحمن سبحانه وتعالى، ماشي، طيب امال احنا ليه ما بتغيرش بالقرآن؟ بعض الناس معتقد ان السبب الاوحد هو انه مش فاهم، وده احيانا بيكون سبب بالفعل انه مش فاهم. فحل مش فاهم انه يتعلم، فبيقرأ، فيحضر الآيات، فيقرأ تفسير. وهنا التحضير ده، التحضير اللي ممكن نسميه التحضير المعلوماتي للقرآن، انك ده مستويات، اقل مستوى انك تعرف معاني الكلمات، وبعد كده ترتقي تعرف معنى الجملة، بعد كده ترتقي تعرف ما يخص الآية على بعضها. يعني مثلا المرحلة الاولى في التحضير المعلوماتي للوحي انك تعرف معاني المفردات، اي كتاب السراج في القرآن، اي كتاب مفردات القرآن ولو حتى على الهامش. بعد كده معنى الجملة، التفسير اللي بتشرح لك بس الجملة، زي التفسير الميسر او المختصر في التفسير، او ترتقي شوية ايسر التفسير، او ترتقي شوية السعدي، ايا كان التفسير. وبعد كده عايز ترتقي اكتر، لا، المباحث اللي حوالين الاية، سواء لغوية او فقهية او تشرح او اسقاطات على الواقع، ايا كان. طيب ده من التحضير المعلوماتي، ده مهم جدا 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 للاقتراب من الوحي، وبتكسر حواجز كتير ممكن تخلي الشخص بدل ما واقف سرحان طول الصلاة ومنتظر ان الامام يركع، وقاعد تعبان ورجله تعباه، وكان كمان للأسف متأهل في الفطار لانه كان معزوم عند حماته، فكان مضطر ان هو يتأهل في الفطار، فقاعد مش مركز. فبالتالي اللي مزود بقى كمان انه مش فاهم اللي بيتقرأ، وتبقى الاشكال كمان هو للاسف المقصرين بقى في حفظ القران، وقاعد مش عارف هو فين اصلا، يعني مش عارف ده ماشي فين، ولا مش عارف، يعني مش عارف هو بيقرا في ايه وخلص. طب الامام بيقرا ربع، هو انا مش عارف هيقرا امتى، ولا بيقرا ايه تاني، فكمان مقصر في الحفظ، وكمان ما حضرش الايات، وكمان قلنا بقى كمان حالته اللي هو اللي احنا شرحناها ديت، فبالتالي هو قاعد عايز يخلص، زي ما مسعود بيقول لا يكن هم احدكم ان ايه اخر السور، هو منتظر اخر السور، اخر الركوع. فطبعا هو ما بيستفدش. فممكن يكون من موانع التغيير بالقرآن عدم الفهم، ممكن، وده مانع قوي، لكن مش ده المانع الاوحد، مش ده المانع الاوحد. يبقى ده مانع من الموانع، احنا ما بنتغيرش بالقرآن بسبب قلة الفهم، فبالتالي انك محتاج تحضر، وقلنا ده تحضير معلومات. لكن احيانا بيكون في موانع تانية للتغيير بالقرآن، احيانا زي ما قلت مثلا دلوقتي ان الشخص هو مش مركز، هو لا يبالي. عارفين الواحد لما بدا مثلا يقرا في مساله الالحاد وانواع الملحدين، ومش عارف في ملحد وفي لا ادري وفي ربوبي، وبعد كده بعد فتره شويه لك لا اصل ده الحاد نفسي، او بعد كده اكتر طائفه دلوقتي وحتى بالاحصائيات في اكتر من دوله، لا ما عادش اللي هو الحاد علمي، لا هو ومش بس حتى الالحاد النفسي، الحاد النفسي ده ممكن يتعرض لبلاء عظيم فيكفر بالله والعياذ بالله، لا ده هو غير مكترث، يعني هو لا يكترث اصلا في دين او ما فيش دين، يعني هو لا يكترث اصلا في اله او ما فيش اله، هو عايش حياته والعياذ بالله هو زي ما ربنا وصف بالظبط، بل يريد الانسان ليفجر امامه، مش عايز حاجه توقفه، فمش شاغل باله يسال ليه اصلا، يعني ليه يسال وليه يناقش وليه يسمع. وده بيبقى للاسف نوع سيء، لان اللي عنده شبهه بتعالجها له، اللي عنده اشكال بتحاول ترد له عليه، لكن ده اصلا مش شايف ان لا اشكال ولا غير اشكال، مش عايز يسمع اصلا، هو حاله والعياذ بالله زي الانعام اللي ماشيه في الشارع كده مش شاغل بالها بحد، هو عايز ياكل ويشرب بس، فهو زي كالانعام. مع الفرق في الرهيب في التشبيه يعني، لكن في ناس بتتعامل مع القران هو مش شاغل باله اصلا انه يتغير، يعني هو بيؤدي شعائر معينة. خلاص هنصلي ماشي، هنقرأ ماشي وخلاص. يعني انت مكبر الموضوع ليه؟ يعني ليه عمال تكلمنا التغيير ونقطة الانطلاق وتغيير وجهة الإنسان وبعدين يعقبها حركة وحياة الموس؟ ايه يا عم الكلام ده؟ الموضوع أبسط من كده بالنسبة لي. أنا بقرأ وردي أو بصروح أصلي وخلاص حسنا. هو بالنسبة له بيملى الخانة، بيعمل صح. يعني قريت الورد صح، صليت التراويح صح، أنا كده الحمد لله. أنا مش بقول إن ده وحش، أنا بقول إنه ما يقتصرش على ده. ممكن الواحد يفقد الخشوع في يوم، يعني بلا يعني ده ما ينزلش تحت ده، لكن هو يتوقف عند المرحلة دي. ليه يتوقف عند المرحلة دي؟ يعني ليه؟ هو القرآن غير الصحابة، غير أعظم جيل، ليه ما نتغيرش من القرآن؟ فأحيانا بتبقى المشكلة مش إنه مش فاهم، هو مش شاغل باله أصلا. يعني عادي يخلص جزء واثنين وثلاثة وما عندوش ولا تساؤل واحد، يعني ما قبلوش أي تساؤل، ما فيش آية بقى عايز يرجع يقرأ فيها، مش حتى إنه مش فاهمها، آية أثرت فيه فعايز يستزيد من أقوال العلماء فيه. تخيل ممكن يقرأ جزء واثنين وثلاثة وأربعة وما فيش آية شغلته، يعني قفل المصحف كده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خد خمس آيات رجع فرجع بهن، ما سابهمش، يرجو فؤاده زي ما قلنا عائشة بتقول، هو قفل المصحف كده لم يرجع بشيء، وقف يصلي ممكن في مسجد ممكن يصلي بجزء ولم يرجع بشيء، رجع بيته لم يرجع بشيء، مفيش حاجة لم يعلق شيء، مفيش حاجة رجع بها، مفيش أي شيء خطف قلبه ولا خطف قلبه ولا بصره. حتى ربنا يقول عن المنافقين ان في بعض الايات كادت ان تخطف ابصاره، يكاد البرق يخطف ابصاره. هو مفيش اي حاجه، متخيل؟ فهو ليه؟ لان هو مش لا يبالي، هو مش واخد الموضوع بجد، هو مش فاهم قيمه. يعني عارفين لما الصحابي ابن حضير لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم وفي خلاف هل كان بيقرا الكهف ولا البقره، في رواية البخاري إن هو كان بيقرأ الكهف، وأيضا في أيضا رواية البقرة، مش ده تحقيق يعني السورة. لما جه للنبي صلى الله عليه وسلم قال الرسول كنت أقرأ وبعدين وجد ظلة وسحابة بتقترب، كل ما بيقرأ بتقترب، فالفرس خافت وبدأ يتحرك فخاف على ابنه. المهم راح للنبي صلى الله عليه وسلم فقال الرسول اقرأ ابن حضير تلك السكينة تنزلت، لا تتوقف عن القراءة، بيحدث الآن أمر عظيم، اقرأ اقرأ وارتقي، تحفهم الملائكة. احنا مش بنتعامل ان ده حدث، الشيطان فاهم ان ده حدث عظيم، فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان. احنا مش بنتعامل ان دي ممكن تكون لحظة تغييرية، مش بنتعامل كده. يعني جبير بن مطعم دي كانت في حياته لحظة تغييرية، كاد قلبا يعني يطير. هو ايه الادوات اللي كانت مع مصعب بن عمير لما راح المدينة غير الوحي اصلا؟ يعني مصعب بن عمير فتح المدينة كان معاه ايه؟ كان معاه غير نقول له اجلس اقرأ عليك القرآن. يعني واحد عايش القرآن، القرآن نزل عليه، طبق الوحي، راح ينشره، فتح مدينة استقبلت النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا مش بنتعامل ان ده ممكن حياتي فعلا فعلا، مش افوره، مش درس وعظ، يعني مش بقول كلام عشان يعني، لا ده حقيقة ان ممكن فعلا حياتك تتقلب، ممكن تكون. يا جماعة القرآن لما بيغير القرآن، ودي بتبقى يعني القرآن فعلا صعب بمعنى إن سنلقي عليه قولا ثقيلا. القرآن معاني ثقيلة فعلا حقيقة اللي عايز يعيش فعلا، لا القرآن ده معاني ثقيلة، القرآن بيطلب طلبات عظيمة. لكن احنا عارفين أثر، وإن كان في ضعف دوره مع كتاب الله حيث دار، أو دور مروي عن المسعود سواء عن وسلم في ضعف أيضا عن المسعود، دور مع القرآن حيث دار. احنا نقدر نسيب نفسنا مع القرآن؟ يعني نقدر لما تيجي آية انا سايب نفسي تماما، اعلموا انما الحياة الدنيا لعب وله، انا هعتبرها لعب وله؟ يعني ان فهو يخلفه لما فقته من شيء هعتبر كده فعلا؟ يعني هل انا هتعامل مع الآيات دي على انها حقائق، وان انهم يكيدون كيدا ولا يزولون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، وإن الله مالك السماوات والأرض وربنا سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء؟ الآيات دي كل اللي بيقابلني في كل المعاني، سواء على معرفة الله، على الدار الآخرة، على حقارة الدنيا، على حقارة الكافر، على نعيم الفردوس الأعلى، على كل المستويات، هل أنا أتعامل على إن ده حقائق؟ هل أنا بدور مع القرآن حيث دار؟ مؤمن ألف فرعون كان بيقول كلام هو حسه، يقول لهم يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع، هو ما كانش بيمثل، هو شايفها متاع. فهل انا لما اروح ادعو حد واقول له يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع، انا شايفها متاع؟ لا انا مش شايفها متاع. لا طبعا انا متعلق ب، يعني جزء كبير مني جدا متعلق بالحياه الدنيا، لكن انا فعلا قلبي، لا انا قلبي مشتت، انا قلبي موزع اصلا. فبالتالي انك تدور مع القران حيث دور، هل انا مستشعر المسؤوليه للايات اللي بتنزل عليا دي؟ ان القران احنا دورنا نشر القران للعالم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون الوحي للعالمين نذيرا. انا ده من دوري. القران فيه معاني ثقيله لكن انا مش بتلقاها اصلا. يعني ربنا بيقول انك لتلقى القران، انا مش بتلقاها. يعني انا مش شاغل بالي ان انا الان يعني يعاد تشكيلي مره اخرى. اللي بيتلقى الوحي ده بينشا نشا اخر، هو الان بيعاد تخليقه، يخلق مره اخرى. احنا ما بيحصلش معانا كده، احنا ما نتعاملش يعني ما نتعاملش بالجديه دي. لا انا بتعامل ان انا عايز معنى لطيف، ان انا يعني لذلك ممكن يعني يقول لك في خطاب لما يجي يقسموا مثلا انواع الدروس او كده، لكن في خطاب معلوماتي بيفيد معلومات جديده، وفي خطاب ممكن يخليك تتاثر بس ما تتغيرش. يعني ممكن خطاب مثلا مليء بالقصص الجميلة والنهايات المبهرة والشعر المتتالي واللغة، فانت ممكن تعيط، لكن عادي بعد ما بتطلع من ده خلاص والموضوع انتهى. لكن في خطاب مغير. القرآن بيجمع بين الثلاثة، معلومات وتأثير وتغيير. يعني القرآن بيجمع لما تتلقى الوحي بتتأثر فعلا لو انت مركز مع القرآن، ومعلومات بيبهرك بإعادة تصورتك عن الحياة ويخليك تاخد قرارات تغييرية في حياتك. لكن المشكلة ان احنا احيانا بنتعامل مع الوحي بحالة من اللاكتراث، انا مش مكترث اصلا، انا ما عنديش. لذلك هو اخطر طريقة بيقوم بها القرآن، ده في ظني، الواحد بقاله فترة طويلة بيحاول يتتبع كيف غير القرآن الصحابة. السؤال ده يعني حاولت اجاوبه في اكتر من درس، في درس اصلا بالعنوان ده، وفي درس اسمه التغيير بالقرآن والواقع العلماني، ودرس اسمه إعادة الضبط. كل ده انا حاسس الواحد مش عارف لسه يصل الى كنه الطريقة اللي القرآن غير بها الصحابة. عمل ايه؟ انا ظني من اخطر هذه الادوات اللي القرآن غير بها الصحابة انه اعاد تشكيل عقولهم وهمومهم وانفسهم مرة اخرى، هو صنعهم مرة اخرى اصلا. عارفين لما بيقولوا على حاجة في التطورات العلمية أو الثورات العلمية، نشأت فكرة اسمها البارادايم، اللي هو العقل أو الصندوق اللي بيفكروا، بيقول لك الثورات العلمية بتحدث إن احنا نفكر خارج الصندوق، إن البارادايم العلمي كله أو الأبحاث العلمية كلها ماشية في اتجاه، فيجي واحد يقول لا احنا هنفكر بره المنطقة دي خالص، يكسر البارادايم ده، هنفكر بره المنطقة دي، فيقولوا انت مجنون، فيقولوا طب ما نشوف، فتطلع صح، فيمشوا في اتجاه تاني، فيغير المسار العلمي. يعني من اللي كتبوا في بنية الثورات العلمية، القرآن كسر طريقة تفكير الصحابة اصلا في الواقع ده، حتى التفكير الفلسفي اليوناني اللي كان موجود، القرآن جه مختلف تماما تماما عن اي طريقة، حتى ما جاش بصورة البراهين والامكان والحدوث والمعادلات الفلسفية، ما جاش كده. والصحابي طبعا الصحابه كانوا عايشين في العرب، يعني كل اللي قدامهم ايه؟ شويه صحراء وابل وخناقات على شويه قبائل. يعني القران كسر كل ده، رسم هموم جديده تماما، كسر اصلا حواجز الزمان والمكان، كلمهم من لحظه اني جاعل في الارض خليفه، بل من قبل ذلك وكان عرشه على الماء، بيكلمهم على الخلود، وبيكلموا على طموحات عاليه جدا، وبيكلموا عن وظيفته في تحقيق ده وعن دوره. يعني القران صنعهم، غير همومهم اصلا. يعني بقت هموم المتلقي للوحي مختلفة تماما عن أي هموم، بقى بكاؤه لأشياء أخرى وفرحه لأشياء أخرى عن المجتمع. فلذلك تلقي الوحي وسط الناس صعب، محتاج تنعزل شوية، ودي فكرة القيام أو فكرة الاعتكاف، يعني سواء القيام الليلي أو الاعتكاف السنوي، إنك تبتعد عن الضغط، المجتمع بيفكر بطريقة والقرآن بيطلبك بطريقة تانية للتفكير أصلا. فبتصحى الشخص ممكن يصحى ما فيش فجر، يصحى الساعة 7 يروح الشغل يوميا، الناس بتتكلم في قضايا دنيوية كلها غيبة ونميمة، واللي بيعرف حاجة واللي بيكسب بحاجة مش عارف اللي بيكسب بحاجة بيشتغل بيها، وعادي ممكن يطعن في ده والغاية تبرر الوسيلة، وبعدين يرجع ينام، الحياة طحونة. فتيجي القرآن بيكلمك عن عالم آخر، عالم الغيب، عالم آخر بيربطك بربط مباشر. فأنت متخيل إنك تتلقى ده ليليا وسنويا في رمضان، ده هيغير تفكيرك، هيخليك تاخد قرارات غيرك هيقول عليك سفيه. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ما هو لما المنافقين في المدينة لقوا من النموذج المؤمن اللي بيطرح عليهم هو نموذج المهاجرين ونموذج الأنصار، نموذج ناس ضحت ببيوتها وأسرها وحياتها ونموذج ضحت بأموالها، فقالوا دول سفهاء. فطبعا هم شايفين ان ده سفاهة. فلما انت تفكر بالطريقة القرآنية ممكن تاخد فعلا قرارات في حياتك اللي حواليك يقولوا دي سفاهة، لكن انت هنا مرتبط بالوحي. فنظني ان اخطر طريقة غير فيها القرآن في الصحابة انه اعاد تشكيلهم مرة اخرى. الاشكال الاكبر ان احنا بنصنع موانع لتلقي ده، عندنا موانع. يعني احنا بنقف في الترويح يا اما مشغول مش مركز مش فاهم، مش فاهم قيمة اللحظة دي في حياتي، مش فاهم قيمة لحظة الاعتكاف ان انا 10 ايام بيعاد تشكيلي. عارف لما من لما يكون الفيروس خطير جدا جدا انه يعمل ايه؟ انه يدخل الخلية ويغير في الدي ان ايه بتاعها، فلما تبقى الخلية تتكاثر هي بتقوم الان بتكثير الفيروس ده. وإلا المثل الأعلى، القرآن بيغير في الدي ان ايه بتاعك لو انت سمحت لده. لان دول مع في واحد بيقول لك لا انا مش هسمح للواحد ان يدخل دماغي، اللي هم اللي هي مكانه زي فكره زمان كده يوزعوا الكرسف يوزعوا القطن عشان القران ما يخشش، ان هم كانوا عرب فاهمين ما كانش عندهم مشكله اللغه مشكله الفهم. لو ركز وسمع وسمح للقران انه يؤثر فيه هيتغير. لذلك كانوا بيترعبوا ان حد يروح يسمع القران من نفسه، بيترعبوا. وكان في خطبه بالعنوان ده، كيف لا يؤثر فينا القران. اذا كان هم كانوا خايفين، المشركين والمنافقين بيجهدوا نفسهم عشان القرآن ما يأثرش فيهم، احنا العكس، احنا بنجاهد عشان نتأثر. هم كانوا بيجهدوا نفسهم كيف لا يؤثر فينا القرآن. وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن، ومش كفاية ما تسمعلوش، لا لازم تشغل نفسك وهو بيقرأ عليك القرآن. لانك لو سبت نفسك من غير ما تشغل نفسك هتركز في الوحي هتتأثر فهتتغير. لا تسمعوا لهذا القرآن ايه؟ والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلازم يعني تشوش على نفسك عشان لو سبت نفسك هتتأثر بالوحي. فكان اللي بيتلقى الوحي اما ان يؤمن او يجحد. يعني ايه؟ يعني بيعترف ان ده من عند الله وان ده له سطوة عليه، هذا الكلام مختلف، لكن هو قرر انه ما يؤمنش. فكان اللي بيتلقى الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم كان يا يؤمن يا يجحد، وجحدوا بها واستيقنتها انفسه، اللي هي في الآية الصورة اللي جاءت وإنك لتلقى القرآن سورة النمل. فالشاهد ان المشكله ان احنا مش سامحين لنفسنا ان احنا نتلقى ده. لا بدي وقت، طب اديت وقت ما بديش فراغ نفسي، ومش عارف افرغ نفسي داخليا لتلقي الوحي، مش قادر اسمح ان المعاني دي تدخل وتعيد تشكيل. لا، كل حاجه عندي عليها اعتراضات. يعني تيجي القران يكلمك عن حقاره الدنيا، لا بس ده مش معناه ان الدنيا حقيره. يكلمك مثلا على حقاره، لا اصل ده مش معناه كده. يكلمك على قيمه الجنه، اصل ده مش معناه كده. وما انت سبت ايه؟ يعني كل حاجه عندي قصادها رد وممانعات واشكال وتفلسفه. خلاص، طب خلاص ايه؟ ما هو مش ده يعني القران، انت مش سامح للوحي انه يغير في طريقه تفكيرك اصلا. يعني حتى الاحكام الشرعيه لما تيجي تدرسها وطريقة عرض القرآن للأحكام الفقهية، يعني أي حاجة، بس طبعا أنا كده الوقت خلص. أي حاجة مثلا ربع الطلاق مثلا، ربع شوية الطلاق اللي في سورة البقرة، طريقة عرض القرآن للأحكام مختلف تماما، مختلف. وخلط الآيات بين أسماء الحسنى والحفاظ على الجانب الأخلاقي مع وضع جانب وعظي عشان تعرف تطبق، مع استحضار الأخروي للحاجة، مش مجرد قوانينها تحاسب عليها. طريقة مختلفة تماما لعرض الأحكام التشريعية. فاللي هيسمح لنفسه أن يعاد تشكيل عقله مرة أخرى هو بيختلف، هو هنا بيلبس النظارة القرآنية، هو هنا بيصنع عقله مرة أخرى بطريقة مختلفة. وده اللي القرآن عمله في الصحابة، فأصبح أن هم كلهم أصبحوا قريبين من بعض في طريقة التفكير. يعني حتى كان ممكن زي سيدنا أبو بكر الصديق كده من غير ما يسمع حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. في زيادة، والصحيح مسلم إن هي فيها ويؤتوا الزكاة. الصديق فهم من ربط الزكاة بالصلاة على طول في القرآن إنهم مرتبطين مع بعض. يعني هو خلاص، هو بقى روح الدين بتسري فيه، خلاص هو مش محتاج. فبالتالي أنا بتعجب إن شخص، يعني أنا الحكيمة بحبش يعني الواحد يتطرق للقضايا زي دي. لكن مثلا أنا من الكتب اللي قرأتها وكانت صادمة بالنسبة لي كتاب البوصلة القرآنية للدكتور أحمد خير العمري. الكتاب اسمه إيه؟ البوصلة، يعني المفروض إن دي الوجهة القرآنية. أنا شايف إن الكتاب عكس البوصلة القرآنية، ده في تقييمي الشخصي. فأنا مستغرب، هي دي البوصلة القرآنية؟ إن العمران رقم واحد وإن الآخرة الاهتمام بها في كتب العلماء حصل نتيجة مراحل الضعف والانهيار زي انهيار الأندلس وكده، فهم دول اهتموا بالآخرة وكتبوا في الآخرة كتير عشان هم متأثرين بالحالة الدنيوية المنحدرة، لكن مش عارف إيه ده. هو تعالى كده نقرا القران مع بعض ونشوف الاخره جت قد ايه في القران. لا ده الهرم القراني على اولويته الاخر. ده انا عايز اقول لك ان كتير، وده ممكن ان شاء الله يبقى في درس نتكلم فيه، يعني طريقه القران في مواجهه الشبهات والالحاد مختلفه ايضا. لا القران بيجيب اسباب غير الاسباب اللي احنا بنقعد نناقشها. من اهم الاسباب دي بل كذبوا بالساعه، يعني هات لا يؤمنون بالاخره وهات بل كذبوا بالساعه ومر في المصحف شوف جت فين. يعني شوف هتجد ان تحليل اسباب نفور كتير من الناس ان هو مش مؤمن بالاخره، وان الايمان بالاخره ده محوري مركزي من مركزيات الوحي. في محاضره بالعنوان ده. فاللي يسمح لنفسه أن يعاد تشكيل عقله بالقرآن بعيدا عن الثقافات الغالبة وعن تقاليد المجتمع وعن أنه مش عايز يواجه الناس بما يكرهون، أنا مش عايزك تنشغل بدلوقتي، أنا عايزك أنت يعاد تشكيلك مرة أخرى على كتاب الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا لفهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا سبحانه وتعالى، وأن يبلغنا ليلة القدر وأن يفتح علينا فتحا مبينا في فهم كتابه سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل خصته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.